تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير في تفسيره قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول تعالى ذكره: فأكثروا في البلاد المعاصي وركوب ما حرم الله عليهم. فصب عليهم ربك سوط عذاب، يقول تعالى ذكره: فأنزل بهم يا محمد ربك عذابه وأحل بهم نقمته بما أفسدوا في البلاد وطغوا على الله فيها. وقيل: فصب عليهم ربك سوط عذاب، وإنما كانت نقما تنزل بهم، إما ريحا تدمرهم، وإما رجفا يدمدم عليهم، وإما غرقا يهلكهم من غير ضرب بسوط ولا عصا، لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بهذا القرآن الجلد بالسياط، لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بهذا القرآن الجلد بالسياط، فكثر استعمال القوم الخبر عن شدة العذاب الذي يعذب به الرجل منهم، أن يقولوا ضرب فلان حتى بالسياط، إلى أن صار ذلك مثلا، فاستعملوه في كل معذب بنوع من العذاب شديد، وقالوا صب عليهم أحسن الله عليك صب عليهم سوط عذاب، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله سوط عذاب قال ما عذبوا به، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب قال العذاب الذي عذبهم به سماه سوط عذاب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن كما تلاحظون في قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب، طبعا صب عليهم هذا يعود إلى الذين أكثروا فيها الفساد، وهم الأقوام الثلاثة المذكورة: عاد وثمود وقوم فرعون، يعني عاد وثمود وقوم فرعون. فقال فأكثروا فيها أي في البلاد، يعني كل في بلده الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، طبعا الطبري رحمه الله تعالى أشار إشارة إلى خلاف وقع عند بعض اللغويين، هل سوط عذاب إشارة إلى القلة أو إلى الكثرة والمبالغة؟ يعني الآن لما قال سوط عذاب، هل سوط العذاب هو أشد العذاب أو سوط عذاب هو أقل العذاب، لأن السوط يرون أنه عذابا قليلا؟ الطبري يقول لا، إنما عبر بسوط عذاب لأنه من أبلغ أنواع العذابات عندهم، إذا كان من أبلغ أنواع العذابات عند من نزل بشأنهم الخطاب فإذا سوط العذاب يعتبر إيش؟ شديدا، يعني سوط العذاب يعتبر شديدا. وهذه فائدة مهمة جدا مرتبطة بعادات العرب في خطابها وأثرها في فهم المعنى. طبعا هذا ما ذهب إليه الطبري، وهناك ما قلت لكم من يرى خلاف ذلك، لكنه قال إشارة إلى هذا الخلاف لأنه كان من أليم عذاب القوم الذين خوطبوا بهذا القرآن الجلد بالسياط، يعني كان هذا من أشد ما يؤلمنا به الجلد بالسياط، والعرب لم يكن عندهم مثل ما كان عند غيرهم من أنواع العذابات، وشعرهم معروف ومشهور، ولو كان موجودا عندهم مثل ما كان موجود عند غيرهم من أنواع العذابات لذكر، يعني لذكر. فإذا قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب هو ما عذبوا به، وكما قال مجاهد ما عذبوا به هل هو شيء قليل أو كثير، يعتبر شديد أو يسير، ولا شك أنه شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا التعبير بسوط عذاب الأقرب في ما ذهب إليه الطبري. نعم. الشدة بلى ممكن أيضا الصب يدل على الشدة. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله إن ربك لبالمرصاد، يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يا محمد لهؤلاء الذين قصصت عليك قصصهم ولضربائهم من أهل الكفر لبالمرصاد يرصدهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة على قناطر جهنم ليكردسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة. واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معنى قوله لبالمرصاد بحيث يرى.
نعم.
ذكر من قال ذلك
بحيث يرى ويسمع. ما عندك يسمع؟
لا. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن ربك لبالمرصاد يقول يرى ويسمع.
لا عندنا يقول يسمع ويرى.
أحسن الله إليك. وقال آخرون يعني بذلك أنه بمرصد لأهل الظلم. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية أنه قال إذا كان يوم القيامة أمر الرب بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه ثم يقول وعزتي وجلالي لا يتجاوزني اليوم ذو مظلمة فذلك قوله لبالمرصاد. وساق بإسناده عن الحكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس قال بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر قنطرة عليها الأمانة إذا مروا بها تقول يا ربي هذا أمين يا ربي هذا خائن وقنطرة عليها الرحم إذا مروا بها تقول يا ربي هذا واصل يا ربي هذا قاطع وقنطرة عليها الرب إن ربك لبالمرصاد. وساق بإسناده عن مهران عن سفيان إن ربك لبالمرصاد يعني جهنم عليها ثلاث قناطر قنطرة فيها الرحمة وقنطرة فيها الأمانة وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى. وساق بإسناده عن معمل عن الحسن إن ربك لبالمرصاد قال مرصاد عملي بني آدم
يقول نعم. قوله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد لو تأملنا الآن تعملنا قبل الدخول في تفصيل ما ذكره الإمام الطبري لو تأملنا الآن المراحل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأقوام أولا ذكر هذه الأقوام وذكر فجورهم وفسقهم قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد هؤلاء ذكر فسقهم وفجورهم في غير ما آية وبين هنا أوصافا لهم ثم قال بعد ذلك لما ذكر هذا قال فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الآن فأكثروا أي أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأعطاهم مهلة لكنه وقع منهم ماذا؟ الإكثار من الفساد فوقع مباشرة بعده ماذا؟ صب العذاب. المقياس هنا وسبق أيضا طرحنا هذا أكثر من مرة المقياس هنا ليس بتاريخ الفرد منا بمعنى أننا مثل هذه الأمور لا نقيسها بتاريخنا نحن كأفراد وإنما مقياس هذه عند الله سبحانه وتعالى بمعنى أن فائدة التعقيب هذه حاصلة. ولهذا مثلا نلاحظ يعني بالأمس القريب قتل القذافي كم جلس يعيث في الأرض فسادا أكثر من 40 سنة يعني أكثر من 40 سنة يعني قلاقل وفتن ويعني دخل في أشياء كثيرة جدا جدا ثم سلط الله سبحانه وتعالى عليه شعبه وسلط عليه من تربى في مملكته فقضي عليه ولله الحمد والمنة وكلما مات ظالم فإن الأمر يستحق الحمد كما قال سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. فإذا مهم جدا أننا ننتبه إلى مثل هذا الأمر في قضية المقاييس لا نقيسها بأعمالنا نحن كأفراد لا نقيسها بمقاييسنا. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولاحظ المقاييس البشر مع الأسف يعني اليوم بعض جمعيات حقوق الإنسان في الغرب تطالب بالتحقيق في كيفية قتل القذافي يعني اكتناسوا كل جرائم القذافي التي قام بها وتذكروا هذه اللحظة وهذا مع الأسف يكثر عند هذه الجمعيات يعني ينسون الضحية ويدافعون عن ماذا؟ عن القاتل يعني ينسون الضحية ويدافعون عن القاتل يعني تناسوا كل ما قام به يعني مطالبة أهله بهذا ممكن نقول أنه يعني أمر طبيعي لكن أن تطالب الجمعيات وتتناسى ما فعله هذا أمر حقيقة مؤسف جدا ما يدل على أن مقاييس البشر مع الأسف مقاييس مهما بلغت في الرقي فيها انحطاط يعني مهما بلغت في الرقي ومهما بلغت في أنها تحاول أن تحسن الأمور إلا أن فيها انحطاط في المفاهيم وفي التطبيقات. ولهذا بدل ما أن نقول من نعمة الله سبحانه علينا أن أزال مثل هذا الرجل الذي عاث في الأرض فسادا، نجد أن هؤلاء يريدون أن ينبشوا مرة أخرى. انتهى الأمر، خلاص مات وارتاح العباد من شره، فلماذا ننبش مثل هذا الأمر مرة أخرى؟ لكن أيضا ننبه إلى أنه لا يزال هناك كثير مع الأسف ممن مكنهم الله سبحانه وتعالى من العباد وجعلهم رؤساء لكثير من العباد في كثير من الدول، ولا يعتبرون مثل هذا. ونحن نرى الآن الدول ماذا تقدم لشعوبها، الحركة في تقديم مصالح الشعوب ضعيفة جدا جدا جدا، لا تتناسب مع الأحداث التي تقوم. فمعنى ذلك أن هذه العجلة ستستمر مثل كرة الثلج، ولا شك أن هذا فيه خطورة، لا يتمنى الإنسان أن يقع مثل هذا في أي بلد من بلاد المسلمين. لكن لماذا لا يتنادى المسلمون إلى إصلاح أوضاعهم جميعا؟ وإلى متى نبقى في هذا التشرذم العجيب؟ فنحن الآن نرى ما يقع الآن في الشام من كثير من سفك الدم، وهو يدخل في قول الله سبحانه وتعالى فأكثر فيها الفساد. وقد سمعنا من العبارات الكفرية الصريحة الواضحة جدا من بعض أزلام هذا النظام مما يؤذن عندنا قطعا ويقينا بانتهائه بلا ريب. لماذا؟ لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ومهما حاول من حاول أن يدعمه سواء ظاهرا أو خفاء فإنه لن يبقى يقينا بلا ريب، لأن من كان هذا شأنه فإن نهايته قريبة. والدم عند الله سبحانه وتعالى أكثر حرمة من ماذا؟ من الكعبة، ونحن نعلم حرمة الكعبة. فإذا كانت هذه الدماء تسيل يوما بعد يوم، فهذا مما يشعر بل يجعل المسلم يوقن بسرعة انتهاء هذا النظام بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمور طبعا القادمة أمور أو الأيام حبلى بأشياء كثيرة. ولهذا لو تأملتم الآن ما يقوم به الغرب خصوصا استعدادا للسنة القادمة، فإن هناك أمور كثيرة ستتغير، والغرب لا يظهر كل شيء عنده، وإنما يخرج بعض الأشياء التي أشبه ما تكون ب يعني يأخذون فقط استشعار من ما يقع في الشرق الأوسط، وهو المبتلى مع الأسف. يعني لا نجد مثل هذه البلايا في غير أماكن المسلمين إلا نادرا، والمعركة قادمة كبيرة جدا جدا. وليس هذا الآن يعني قولي أو قول فلان أو كذا، بل هم يخططون لمثل هذا، وهم يغرسون في أنفس سادتهم وساستهم مثل هذه الأمور. فلا يستبعد أن تكون السنة القادمة التي فيها كلام كثير عند ساسة الغرب ويخططون لها ويستعدون لها، أن يكون فيه شيء مما يعني قد يكون نوعا من الحرب الشاملة. ولا تستغربوا هذا، لأننا لا نعرف عن قدر الله، فنحن نرى الآن قدر الله سبحانه وتعالى يتغير بالثواني. بعض الناس يستغرب يقول كيف يكون وهو يرى أن هذه الأمور راكدة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى إذا جاء لا يرده شيء. ولو رجعتم أنتم وكتبتم في الإنترنت عن نظر الغرب ل2012 ستجدون أشياء كثيرة جدا، خاصة اللي عنده في اللغات، خاصة اللغة الإنجليزية، سيجد كلام يعني سيشيب منه رأسه مما ينظر الغرب أو مما ينظر الغرب له في هذا العام، والعام هو العام القادم يعني ليس بعيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن. الآيات الآن الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن قوله إن ربك لبالمرصاد يدخل فيه اختلاف التنوع، فجعلهما مرصادان، المرصاد الأول دنيوي والمرصاد الثاني أخروي، وكلاهما يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد. ولهذا الطبري قال يرصدهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة على قناطر جهنم ليكردسهم بها. ومعنى ذلك أن نهاية المرصاد إما عذاب دنيوي وإما عذاب أخروي، ولهذا الظالم لن يفلت، يعني الظالم لن يفلت إطلاقا. فإن قدر الله للظالم أن يموت حتى موت هنية عادية فلا يعني أنه قد أفلت من العقاب، وإنما ينتظره عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذهب إليه السلف طبعا بمجموع أقوالهم، كما ذكر عنهم الطبري القول الأول عن ابن عباس، والقول الثاني عن جماعة من المفسرين الضحاك وعمر بن قيس الملائي وسفيان الثوري، وهنا وكذلك الحسن. هنا الآن والحسن كلامه عام، لكن هنا عندنا أيضا إشكالية علمية أخرى، وهي أن عمر بن قيس وسفيان قد ذكر تفاصيل، هذه التفاصيل اللي ذكروها في كون جهنم لها ثلاث قناطر، وهي كان إشارة إلى ماذا؟ إلى الصراط. هذه مما يحتاج إلى أن يبحث فيه عن ما يصدقه من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن وجد ما يصدق هذه التفاصيل من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم قبل لوجود هذا الخبر، وإن لم يوجد فإنه يؤخذ على عمومه أنه إشارة إلى الصراط، والصراط ثابت كما هو معلوم في الكتاب في إشارات له، وكذلك في السنة فيه كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. وقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يقول تعالى ذكره فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغنى فأكرمه بالمال وأفضل عليه ونعمه بما أوسع عليه من فضله فيقول ربي أكرمن، فيفرح بذلك ويسر به
ويسر به
ويقول ربي أكرمني بهذه الكرامة. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وحق له. القول في تأويل قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وقوله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر فقدر عليه رزقه يقول فضيق عليه رزقه وقتره فلم يكثر ماله ولم يوسع عليه فيقول ربي أهانن، يقول فيقول ذلك الإنسان ربي أهانني، يقول أذلني بالفقر ولم يشكر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه ورزقه من العافية في جسمه. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ما أسرع كفر ابن آدم. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله فقدر عليه رزقه قال ضيقه.
نعم. هذه الآية كما تلاحظون صدرت، طبعا انتهى الآن الحدث أو الجزء الأول أو الجزء الثاني من السورة انتهى في الحديث عن هذه الطوائف العظام التي بلغت ما بلغت من الفسق والكفر وما عاقبها الله سبحانه وتعالى به. انتقل الآن الحديث إلى المقطع الثالث عن أمر أو قضية طبيعة في الإنسان، ولهذا قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان، والغالب في الإنسان في القرآن المكي كما يقول الطاهر بن عاشور أن المراد بالإنسان الكافر، لكن هذه الطبيعة ليست فقط خاصة بالإنسان الكافر بل هي في الإنسان من حيث هو إنسان، وهي موجودة حتى في المؤمنين. المقياس الذي يذهب إليه الإنسان الآن هنا هو مقياس الفقر والغنى، يعني مقياس مادي، والمقياس المادي إذا تعامل به الإنسان بأي شكل من الأشكال لما يقيس بالمادة رضا الله سبحانه وتعالى عنه أو سخط الله سبحانه وتعالى عليه فإنه واضح أنه مقياس ماذا؟ ساقط، وليس مقياسا صحيحا وليس صوابا، لأن هذا المقياس اللي هو المقياس المادي ليس له أي أثر في محبة الله سبحانه وتعالى وسخطه، بل بالعكس قد يكون من سخط الله على عبده أن يزيده إيش في النعم، يعني قد يكون من سخط الله على عبده أن يزيده في النعم والعياذ بالله. ولو كانت النعم أو كانت القضايا المادية معتبرة عند الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء قط، فإذا معنى ذلك أن هذا المقياس ليس هو المقياس الصحيح، لكن من طبع الإنسان أن يقيس حب الله سبحانه وتعالى وعدم حبه بالنعم. وأنت لو تأملت حال كثير من الناس لوجدت هذا الأمر عندهم، فإذا أنعم عليه بنعمة فرح بها وجعلها دليلا على ماذا؟ على أنه قد أطاع الله، وعلى أنه قد تكون هذه النعمة مقابل ما فعله بكذا، وهو لا يدري قد تكون نقمة عليه. وكذلك إذا منعه من شيء من أمور الدنيا وحطامها ضاق ذرعه، وتجد أنه يتلوم، وتجد أنه أحيانا قد أيضا يصل به الحد إلى أنه يعترض على القدر، لأنه يظن أن هذا من سخط الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا المقياس لا يزال موجودا في نفوس كثير من الناس. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا لا علاقة له بمحبة الله سبحانه وتعالى أو بغضه على عباده، لكنه صور لنا ما يقع من الإنسان. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يضيق فيقول ربي أهانا. ولهذا من أراد أن يعرف المقياس الحقيقي فعليه أن يرجع إلى القلب، لأن القلب هو المقياس الحقيقي. هل أنت مرتاح في طاعة الله أو غير مرتاح؟ كيف أنت مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي يقاس. أما ماذا أعطاك الله من النعم فهذه ليست هي المقياس. نعم، طبعا ذكر أو القراءات ما أخذناها، أعطنا القراءات.
أحسن الله إليك. واختلفت القراءات في قراءة قوله فقدر عليه رزقه، فقرأت عامة قراءة الأمصار ذلك بالتخفيف، فقدر بمعنى فقتر، خلا بجعفر قال، فإنه قرأ ذلك بالتشديد فقدر. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول قدر بمعنى يعطيه ما يكفيه، ويقول لو فعل ذلك به ما قال ما قال ربي أهانني. والصواب من قراءة ذلك عندنا بالتخفيف لإجماع الحجة من القراءة عليه.
نعم، الآن طبعا القراءة هذه الأخرى فقدر أيضا مروية عن ابن عامر، يعني قراءة أيضا ابن عامر. فإذا عندنا في العشرة أبو جعفر وابن عامر، والطبري رحمه الله تعالى صوب القراءة الأولى لفقدر، واحتج بإجماع الحجة من القراءة على قراءة قدر بالتخفيف. وسبق أن ذكرنا هذه إيش حجة روائية، يعني هذه حجة رواية اعتمد فيها على الرواية. وسبق أيضا المناقشة قضية ترجيح الطبري رحمه الله تعالى للقراءات، وأن هذا ليس من باب رد المتواتر قطعا، لأن لو كانت متواترة عنده لما ردها، وإنما هي عنده من قبيل إيش؟ من قبيل الآحاد والأفراد الآن، لأن الآن عنده في المقياس العلمي إجماع الحجة على قراءة وانفراد شخص وهو عنده على قراءتها بجعفر القارئ. فإذا هذا يدل على أن الطبري من حيث المنهج العام ليس عنده مشكلة، ولكن مشكلة في من جاء بعده حينما يعالج هذه القضية عنده. بمعنى القصد أن المنهج العام، يعني الطريقة العلمية، أنه إذا جاءنا قول أكثر العلماء وجاءنا قول لعالم واحد، أيهم يقدم، أكثر العلماء ولا عالم؟ أكثر العلماء. هو عالج هذه القضية بهذه الصورة، هنا عالج هذه القضية بهذه الصورة. فإذا نحن أردنا أن نعترض على الطبري يجب أن نعترض على هذا المبدأ أولا. لكن لا يقال أبدا إن الطبري أنكر قراءة متواترة، لأن لو تواترت عنده لم أنكرها، وإنما نحن نحكي ما وصل إلينا من صارت بالنسبة لنا إيش قراءة متواترة. ولذا أخطأ من حمل الطبري هذا المحمل وادعى أن الطبري أنكر قراءة متواترة. نعم،
جواب القسم.
جواب القسم، بعضهم قال إن ربك لبالمرصاد، ولكن هذا بعيد، يعني من ضوابط الجواب القسم أن لا يكون إيش بعيدا عن القسم. هذه من ضوابط اللي ذكرها بعض العلماء، في أنه إذا كان القسم بعيدا، يعني إذا ما قيل إنه جواب قسم بعيدا عن القسم، فإن بعده دلالة على أنه ليس جواب القسم. والصحيح الذي عليه المحققون من أهل الإعراب أنه محذوف ويقدر من السياق، وبعضهم قدره لتجازن أو لتبعثن بناء على قول إيش في قوله سبحانه وتعالى فصب عليهم ربه سوط عذاب إن ربك المرصاد، أخذوا منها التقدير هذا، يعني لا تبعثن أو لا تجازن. وهذه طريقة المعربين في مثل هذا القسم المحذوف، أن يأخذوا الجواب من السياق. نعم، تفضل بدر.
حسن الله عليك. وقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم، اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله كلا في هذا الموضع، وما الذي أنكر بذلك؟ فقال بعضهم أنكر جل ثناه أن يكون سبب كرامته من أكرم كثرة ماله، وسبب إهانته من أهان قلة ماله. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ما أسرع ما كفر ابن آدم يقول الله جل ثناؤه كلا إني لا أكرم من أكرمته بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. وقال آخرون بل أنكر جل ثناؤه حمد الإنسان ربه على نعمه دون فقره وشكواه الفاقة. وقالوا معنى كلام كلا أي لم يكن ينبغي أن يكون هكذا، ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعا، على الغنى والفقر. وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة لدلالة قوله بل لا تكرمون اليتيم، والآيات التي بعدها على أنه إنما أهان من أهان بأنه لا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وسائر المعاني التي عدد وفي بانته عن السبب الذي من أجل أهان من أهان، الدلالة الواضحة على سبب تكريمه من أكرم. وفي تبيينه ذلك عقيب قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، بيان واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا.
عن أن
الذي أنكر من قوله ما وصفنا.
نعم،
أحسن الله إليك.
الآن في قوله سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا كلا كما ذكر الطبري هي رد، يعني ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان من أن نعمة الله عليه إكرام وتقتير الله عليه إهانة. ثم قال بل لإضراب لا تكرمون اليتيم، فكأنه أشار كما ذكر الطبري إلى ما يقع فيه إكرام الله. إذا أردت إكرام الله فانتبه إلى هذه الأعمال التي أنكرها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. الطبري رحمه الله تعالى كما ذهب الآن إلى أن هذا هو المعنى اعتمادا على أي قاعدة، يعني ترجيح لهذا المعنى بناء على أي قاعدة؟ السياق، يعني الآن اعتمد على السياق. ونحن إذا نظرنا الآن إلى الآيات في قوله كلا بل لا تكرمون اليتيم، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطينا من الأعمال ما لو عملناه لعرفنا محبة الله سبحانه وتعالى من عدمها. فمعنى ذلك أن من أكرم اليتيم وحض على طعام المسكين يصل إلى محبوبية الله سبحانه وتعالى أو ما يصل؟ يصل. فإذا هذا طريق لمحبوبية الله سبحانه وتعالى، ففيها إشارة إلى ما يحبه الله والميزان الذي يمكن أن تزن به نفسك. العجيب أن هذا الموضوع هو قضية إكرام اليتيم وإطعام الطعام يكثر في ماذا؟ في القرآن المكي، الإشارة إلى هذا. وإكرام اليتيم وإطعام الطعام يدل على كرم النفس وعلى أيضا كبر هذه النفس، وليس كبر وإنما كبر، يعني عظمة هذه النفس. فكلما كانت هذه النفس عظيمة تجد أنها تنزل إلى هؤلاء الذين يحتاجون إليها، إلى اليتيم إلى المسكين. وإذا كانت النفس غير عظيمة فإنها تبتعد عن هذه الطوائف. ومما يحكى عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن بعض الكبار يريد أن يأتيه، فقال الشيخ يأتيني على الغداء، والشيخ رحمه الله تعالى كان غداؤه مفتوحا، يعني لا يغلق بابه، وكثير ممن يحضر هذا الغداء من الضعفاء والمساكين. فقالوا له إن هذا يتحرج أن يأتي مع هؤلاء الناس المساكين فلو جعلت له يعني مكانا خاصا في الغداء تأكل أنت وإياه فرفض وقال عبارة, قال مسكين هذا محروم, هذا محروم, يقصد هذا الرجل. فلذا أنه تأملنا وتنبهنا إلى هذا فإنه كلما عظمت هذه النفس العظمة الحقيقية فإنها تنزل لمثل هذه الطبقة وتعيش معها وتحاول أن تساعدها. فإذا هذا مقياس حقيقي كبير جدا جدا. لكن مع الأسف لو أنت ذهبت إلى المترفين فقل أن تجد ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من هؤلاء من يستشعر نفسه مع مثل هذه الطبقة, بل تجده يتأفف وأيضا تجده يتكبر ويعرض عن هؤلاء. فهذه لا شك أن تدل على بعد هذه النفس عن ما يريد الله سبحانه وتعالى. قضية إطعام المسكين أو إطعام الطعام أيضا من القضايا التي يغفل عنها كثير من الناس, وقد يكون من أسباب الغفلة عنها يعني ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا الآن والله الحمد لله. يعني لا يكاد يوجد لا شك فقراء, لا نشك في هذا, لكن في المحيط الذي حولك قديما يعني أذكر أن البيوتات إذا بعضهم صنع طعاما يرسلون ولو قليلا إلى جيرانهم, هذا من باب إطعام الطعام, وهذه الخصلة كانت موجودة خصوصا في القرى. لكن مع هذه المدنية ومع ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به تجد أن نسينا هذه المسألة المهمة جدا وهي قضية إطعام الطعام. يعني الله سبحانه وتعالى جعل مسألة إطعام الطعام بذاته دون النظر إلى من يطعم خير, وكذلك إطعام الطعام للمسكين جعل أيضا خير. فالحث على إطعام الطعام هو يعتبر من مكارم الأخلاق, ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, فجعلهم مع حبهم للطعام أنهم إيش يدفعونه لهؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى أبا هريرة وغيره وقال إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وأطعم جيرانك, مع أنه قد يكون الجار ليس بحاجة لهذا, لكن هذا يعني كي تكون ما يسمى الآن باستخدام لفظ الثقافة بين الناس في قضية إطعام الطعام وتبادل هذا الطعام فإنه لا شك أنه حسن وجيد. قد يكون أحيانا في رمضان يوجد بين الجيران مثل هذا, لكن أيضا كونه يوجد دائما ويكون ديدا للمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بهذا فإنه مهم. ولهذا أول كلمة سمعها عبد الله بن سلام لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال؟ قال من وصايا, قال وأطعموا الطعام, ولم يحدد يطعم الطعام لمن, وإنما إشاعة إطعام الطعام, وهذه لا شك أنها من القضايا المغفلة اليوم. أما قضية الإكرام اليتيم فهذه مسألة يطول فيها الكلام, ومع الأسف عندنا تقصير كبير جدا جدا فيها, ولعلكم تسمعون بعض القصص التي تذكر عمن كفلوا يتيما في بيتهم كيف تغيرت حالهم وكيف حسنت وصارت علاقتهم بالله أكثر, وكذلك يسر الله سبحانه وتعالى أمور كانت مغلقة. وأنا أنصح الحقيقة في هذه القضية, قد لا نستطيع أن نفعل هذا, لكن على الأقل الجمعيات الخيرية الموثوقة فيها كفالة يتيم بمال زهيد. ولكن سبحان الله أنا أعتبره من الخذلان الذي قد يصيبنا, وقد ينطبق علينا أحيانا قول الله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم, يعني يثبط الإنسان عن بعض أمور الخير. بما أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا هناك عندنا جمعيات متعددة, لو تمر لو تجعل لك يوم في الشهر تقرر يوم في الشهر هذا اليوم تجعل في جدولك أن تذهب إلى هذه الجمعية وتشارك تساهم في ماذا, في كفالة يتيم, مبلغ زهيد يعني بالنسبة لك لا يكاد يذكر, خصوصا من أنعم الله عليه بوظيفة وهو مستقر حاله أو أمور مادية مستقرة. لو كان كل شهر يستطيع أن يفعل هذا فهذا خير كثير, لكن مع الأسف هذا مما نحرم به بسبب ذنوبنا. وقضية دفع الأموال وإعطاء الأموال هذه من ما يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة للإنسان من حيث لا يشعر. واقرأوا في قضية الصدقة وما يعني يؤتاه الإنسان بسبب الصدقة ستجدون ما يلين أيديكم وقلوبكم لإعطاء المال، وهي مما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قوله بل لا تكرمون اليتيم، يقول تعالى ذكره بل إنما أهنت من أهنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم، فأخرج الكلام على الخطاب فقال بل لستم تكرمون اليتيم فلذلك أهنتكم ولا تحاضون على طعام المسكين. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه من أهل المدينة يا أبو جعفر وعامة قراء المدينة
وعامة قراءة
الكوفة بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون بالتاء أيضا وفتحها وإثبات الألف فيها بمعنى ولا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. وقرأ ذلك بعض قراءة مكة وعامة قراءة المدينة بالتاء وفتحها وحذف الألف ولا تحضون بمعنى ولا تأمرون بإطعام المسكين. وقرأ ذلك عامة قراءة البصرة يحضون بالياء وحذف الألف بمعنى ولا يكرم القائلون إذا ما ابتلاه القائل
هكذا عندنا
بالجامع أحسن الله إليك ولا يكرم القائل إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ربي أكرمني وإذا قدر عليه رزقه ربي أهانني اليتيم،
يعني لا يكرم القائل اليتيمة. نعم
أحسن الله إليك ولا يحضون على طعام المسكين. وكذلك يقرأ الذين ذكرنا من أهل البصرة يكرمون وسائر الحروف معها بالياء على وجه الخبر عن الذي ذكرت. وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ تحاضون بالتاء وضمها وإثبات الألف بمعنى ولا تحافظون. والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه قراءات معروفات في قراءة الأمصار، أعني القراءات الثلاث صحيحات المعاني.
الأول عندنا
أحسن الله إليك
وسقطت من ميم،
أعني القراءات الثلاثة الأول صحيحات المعاني، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب.
نعم طبعا القراءات كما تلاحظون ولا تحاضون فسيكون إيش فيها مفاعلة، يعني لا يحض بعضكم بعضا، ولا تحضون أو يحضون طبعا تكون إيش رجوع إلى مثل تكرمون، كأنه قال لا تكرمون ولا تحضون يعني لا تحضون غيركم. فإذا مجموع القراءات معنى بمعناها كلها أنه لا يحض بعضكم بعضا، فقراءة تحضون تدخل في قراءة إيش تحاضون، وقراءة كذلك يحضون تدخل في قراءة تحاضون لأن معنى تحاضون أشمل. لكن يقع طبعا خلاف في قضية الخطاب، لما قال كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين هذا يكون خطاب غيبة، كلا بل لا تكرمون ولا تحضون أو تحاضون هذا يكون إيش حاضر، يعني خطاب لحاضر، يعني كأنه يخاطبه مباشرة، لأنه مباشرة وهم إيش الإنسان الذي ابتلاه ربه فأكرمه فيقول له أيها الإنسان أو أيها الناس أنتم لا تفعلون ولا تفعلون، أو أن يكون المعنى الثاني تكلم عنه فأما الإنسان وهذا يكون غيبة، هذا الإنسان لا يكرم وهذا الإنسان لا يحض على طعام المسكين. طبعا كما تلاحظون قراءات الثلاثة متواترة عندنا بالنسبة لنا، وجعلها الطبري هي القراءات المعتبرة، وأما القراءة الأخيرة فهي شاذة ولم يختارها رحمه الله تعالى. قال صحيحات المعاني فبأي ذلك قرأ القارئ مصيب، والأولى قال فيها قراءات معروفات فاعتمد على الرواية وعلى الدراية في تصحيح القراءة. نعم
يحسن الوقوف على كلا،
نعم هنا يحسن الوقوف على كلا، وهذه قاعدة إذا كانت كلا بمعنى الرد فإنه يحسن الوقوف عليها. نعم
أحسن الله إليك. وقوله وتأكلون التراث أكلا لما، يقول تعالى ذكره وتأكلون أيها الناس الميراث أكلا لما، يعني أكلا شديدا لا تتركون منه شيئا، وهو من قولهم لممت ما على الخوان أجمع فأنا ألمه لما إذا أكلت ما عليه فأتيت على جميعه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل لكل من قال ذلك، وساق بإسناده عن أشعث عن الحسن وتأكلون التراث أكلا لما قال الميراث، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وتأكلون التراث أي الميراث، وكذلك في قوله أكلا لما ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين وتأكلون التراث أكلا لما يقول تأكلون أكلا شديدا، وساق بإسناده عن يونس عن الحسن في قوله وتأكلون التراث أكلا لما قال نصيبه ونصيب صاحبه، وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أكلا لما قال اللم السف لف كل شيء، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة أكلا لما أي شديدة، وساق بإسناد عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله أكلا لما يقول أكلا شديدا، وساق بإسناد قول ابن زيد في قول الله وتأكلون التراث أكلا لما قال الأكل اللم الذي يأكل كل شيء بجده ولا يسأل،
لا يجده
الذي يأكل كل شيء يجده ولا يسأل،
لا يسأل عنه كذا عندنا،
ولا يسأل عنه
لم دنواه
لا يسأل عنه.
نعم
أحسن الله إليك. فأكل الذي له
يأكل الذي له،
فيأكل الذي له والذي لصاحبه، يأكل الذي له والذي لصاحبه. كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار. وقرأ يستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، أي لا تورثونهن أيضا. أكلا لما يأكل ميراثه وكل شيء لا يسأل عنه ولا يدري أحلال أو حرام. وساق بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تأكلون التراث أكلا لما يقول سفا، وساق بإسناده عن زهير عن سالم القاسي قد سمعت بكر بن عبد الله يقول في هذه الآية وتأكلون التراث أكلا لما قال اللم الاعتداء في الميراث يأكل ميراثه وميراث غيره.
نعم، قول سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، اللم يعني لما الشيء إذا جامع بعضه إلى بعض، فالله سبحانه وتعالى قال تأكلون التراث، وهذا يصف ما كان فيه مجتمع كفار قريش أو مجتمع العرب عموما، فما كانوا يورثون المرأة ولا الصبي، وكان يستأثر بالميراث الأغلب هو الأكثر هو الأكبر، يعني الأكبر يستأثر بالميراث الأغلب، فالله سبحانه وتعالى يعني ينكر عليهم هذا الأمر. لكن الآن لما قال تأكلون التراث أكلا لما وأشار إلى هذا المعنى الموجود عند الكفار هو إشارة إلى أنهم يأكلون هذا الميراث، وسيأتي الآن في قضية حب المال يأكلونه دون أن ينظروا في حلاله أو حرامه، دون ينظروا في حلاله أو حرامه، وكان في إشارة إلى أنه من الأهمية بمكان أن ينتبه إلى أن من طبع الإنسان إذا لم يكن عنده تقوى من طبعه ماذا؟ أن يجمع المال حلالا وحراما ويقتني الحلال والحرام وينفق منه ويسرف على نفسه. فإذا كما قال سبحانه وتعالى قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، ثم قال وتأكلون وتحبون، يعني نفى أمرين وأثبت أمرين، فنفى أمرين المفترض أن يوجدا وأثبت أمرين المفترض أن ينفيا. إذا يتكلم عن طبيعة مجتمع كيف يعيش هذا المجتمع وهو مجتمع مكة الكافر، ولكن لا شك أنه أيضا قد يوجد من المسلمين من يتطبع بهذا الطبع لأنها من طبيعة الإنسان، يعني من طبيعة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى واديا ثانيا، إلى أن قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولهذا لا تستغرب، أنا نحن نستغرب بطبائعنا البشرية المسكينة، استغرب أن فلان بن فلان عنده المليارات ومع ذلك تجد أنه يصارع على قطعة أرض صغيرة ويقدم الرشاوى لكي يمتلكها ويفعل ويفعل ويفعل، هي داخل ضمن هذا، يعني داخل ضمن طبع هذا طبع الإنسان. فهذا لا شك أنه من الطبع المقيت غير المحبوب، يعني من الطبع المقيت غير المحبوب، لكن هذا من خلقة الله سبحانه وتعالى التي طبع عليها الإنسان، ولا ينجو من هذا إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى. طبعا العبارات الواردة السف، طبعا اللم كما قلنا الجمع، يعني جمع الشيء إلى الشيء يسمى اللم، فما ورد من العبارات الواردة عن السلف الأكل الشديد والسف فهذا بيان معنى وليس تفسير لفظ، يعني كأنه إشارة إلى ما يقع من هذا الإنسان حال أكله لهذا الميراث بالباطل. نعم
أحسن الله عليك. القول في تأويل قوله تعالى وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يعني تعالى ذكره بقوله وتحبون المال حبا جما وتحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حبا كثيرا شديدا من قولهم قد جم الماء في الحوض إذا اجتمع. ومنه قول زهير بن أبي سلمى فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله وتحبون المال حبا جما يقول شديدا. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين وتحبون المال حبا جما فيحبون كثرة المال. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله حبا جما قال الجم الكثير. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وتحبون المال حبا جما أي حبا شديدا. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله حبا جما يحبون كثرة المال. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله وتحبون المال حبا جما قال الجم الشديد.
نعم أيضا عندنا هذه الآية في قول تحبون المال حبا جما. طبعا الطبري رحمه الله تعالى بيّن معنى الجم في اللغة من قولهم جم الماء في الحوض إذا اجتمع، يعني وهذا يسمى الماء الجموم الذي يجتمع شيئا فشيئا. يعني بعض الآبار تجد أنها تنضب ولكنها تغذى من داخل يعني من جوف الأرض فيجتمع فيها الماء شيئا فشيئا ثم يأتون بالدلو فيأخذونه ويذهب الماء ثم يبدأ يجم قليلا فقليلا حتى يمتلي مرة أخرى ويأخذونه وهكذا. هذا يسمى إيش؟ الماء الجموم، هذا الجم. فمعنى ذلك أنه يجتمع الماء شيئا فشيئا، فكأنه يخبر عن هؤلاء أنهم يحبون جمع المال شيئا فشيئا، يعني يجمعونه شيئا فشيئا، وهذا الجمع عندهم مستمر طول حياتهم. ولذا قال تحبون المال جما أي تحبونه حبا شديدا وتجمعونه وتحرصون عليه. يعني هذا هو المعنى الإجمالي للآية، وعبارة السلف كلها تأتي على هذا المعنى. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس التي أنكر عليها ودلها على الطريق الصحيح لمعرفة محبة الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان فيها الوصف الأول من المقياس الدنيوي ولم تكن ممن يكرم اليتيم ولا يحض على طعام مسكين وكانت ممن يأكل التراث أكلا لما ويحب المال حبا جما فهذه النفس هي المهانة وهي المبغضة من الله سبحانه وتعالى. لكن إن وجد العكس فهي النفس التي يحب الله سبحانه وتعالى وهو الإنسان الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصله إلى جنته. فإذا أعطانا الله سبحانه وتعالى المقياس الخطأ والمقياس الصواب، يعني المقياس الخطأ والمقياس الصواب. قد يقول قائل إذا كان هذا مغروس في الطبائع أنه حب المال مغروس في الطبيعة من فطرة الإنسان، ليس الآن المشكلة في أن تحب المال ولكن المشكلة كيف تعمل بالمال. فالناس درجات، منهم من يجمع المال ويبخل به بخلا شديدا على نفسه وعلى غيره حتى إذا مات وهلك قال أهله الحمد لله الذي أراحنا منه ثم أخذوا أماله فلم يفيدوه في أي شيء لأنه لم يفيدهم فيها ولا يذكره إلا من يعني كان في قلبه رحمة، وإلا غالب أبنائه فإنهم ينسونه لأنه قتر عليهم في حياتهم. ومنهم يعني منهم من يؤتيه الله المال فيبخل به في طاعة الله ولكنه يسرف في ماذا؟ في معاصي، ينفق ماله في المعاصي ويبخل في الطاعة. والأول بخل فيه في الجميع لا في المعاصي ولا في الطاعة. والثالث الذي أنعم الله عليه بهذا المال وصار ينفقه فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أسعد هؤلاء. يعني من لطائف أو من طرائف ما سمعته قريبا هم يقولون إن واحد من الأبناء راكب ديتسن مع أبيه فرأى ابن جيرانهم ما شاء الله معه سيارة فارية، فقال لابنه ما شاء الله فلان من أين له هذه السيارة؟ فقال مات أبوهم، يعني كان إيش مقتل عليهم. فقال يا وليدي أجل در روح للمعارض، يعني يبدو أنه إيش اعتبر، ف يعني وقعت عندهم. قد يكون الابن ما قصد هذا، لكن لا شك أن بعض الآباء يعني الناس هكذا خلق الله سبحانه وتعالى، يبخل على أبنائه حتى إذا هلك قالوا الحمد لله الذي رحنا منه، وهذا والعياذ بالله لا شك أنه نقمة. صلى الله سبحانه وتعالى ألا يجعلني وإياكم من هذا الصنف. نعم العجل هنا هو دائما نشوف الصفات كما هو معلوم على نوعين، في صفات جبلية وفي صفات مكتسبة. والصفات في صفات يحبها الله سبحانه وتعالى قد تكون بالنسبة لك جبلية وقد لا تكون، وصفات يبغض الله سبحانه وتعالى قد تكون جبلت عليها وقد لا يكون. فالمسألة راجعة إلى التهذيب، تهذيب السلوك، يعني تهذيب السلوك. وهذه مهما عالج الإنسان نفسه في تهذيب سلوكه في هذه الأمور، فإنه مهما بالغ فإنه يبقى عنده شيء من آثار هذه الخلقة الأولى. لكن المسلم مأمور بأن يهذب نفسه. ولهذا مثلا أشج من عبد القيس لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، وذكر له الحلمش والأنا. طبعا قصتهم لما جاء وفد عبد القيس اللي هم من الشرقية ولا لا، فلما جاءوا استعجلوا محبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، استعجلوا وقال لهم الأشج يعني نجلس نغتسل ونلبس أحسن ثيابنا ثم نأتي. فهم استعجلوا ودخلوا مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء بعدهم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. لا شك أن هذا أكمل، إنسان يتطيب يغتسل يتطيب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحسن حال، فمدحه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة وتلك. وكما قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم إيش بالتعلم، فدلنا على أن هناك صفات جبلية فإذا وجدت في الإنسان فهو خير، وهناك صفات يكتسبها الإنسان ويجتهد في تهذيب نفسه فيها. ولهذا هو مجال عمل العبد، مجال عمل العبد في الحياة هو قضية تهذيب هذا السلوك. يعني ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل عندنا القدرة على هذا الأمر، يعني جعل عندنا القدرة على هذا الأمر. بعض الناس جبلة هذا طبعه، يعني السماحة والبشاشة ويعني حسن الخلق هذا سبحان الله طبع فيه، وبعض الناس يأتيه تأتيا. فهذه الأمور في جميع الناس، وأنا دائما أقول للطلاب أن ينتبهوا لهذه المسألة. يعني بعض الناس يطالب العالم بأن يكون كذا وكذا وكذا، لماذا؟ لأنه عالم. هذا النظر غلط. يعني أن تطالب العالم بأن يكون كما تريد أنت من الأخلاق هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا العالم في النهاية هو إيش؟ إنسان مخلوق. وأذكر مرة ذكر أحد العلماء رحمه الله تعالى، وما كان عنده من شدة ونزق ويعني من أشياء كانت صفات غير محمودة، فقلت لهم هذا الرجل لو كان من قدر الله أن يكون زبالا لما اختلف طبعه، لأن هذا خلق فيه، ولكن لم يستطع هو أن يهذب نفسه وأن يبعد عنه هذه الأشياء، وهو يعرف هذا من نفسه رحمه الله تعالى، وقد اشتكى لمن يحبه، اشتكى لهم هذا الأمر عنده، مما يدل على أنه أحيانا قد تغلب إيش الطبيعة على التطبع. لكن بعض الناس يعني مثل الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى لم نره، ولكن ما نسمعه عنه نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جبل على أشياء كثيرة جدا جدا من حسن الخلق وسماحة النفس حتى جعلت الناس يحبونه. وآخر قد يكون يتحبب إلى الناس، لكن إذا جاء وقت يعني المقياس هذه المكارم تخرج منه، يعني ولو حسيكة صغيرة كذا تبرز الخلق الأول الذي عنده، وهو يكابد ويجاهد في أن يبعد هذا الخلق. وهذه لا شك أنها أيضا مكرمة تعتبر للشخص، يعني يكونه يجاهد نفسه وأن يبعد هذه الأخلاق. فإذا يجب أن يكون عندنا بصر وتأمل في ما هي الجوانب الإيجابية التي عندنا وما هي الجوانب السلبية. فالإيجابيات كما نعلم ماذا تعزز، والسلبيات أيضا تهذب وتقلل. فهذا تقريبا باختصار ما يتعلق بهذه القضية. طبعا الآن سنقف على موقف لأنه طويل حقيقة في قول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كنت أتمنى لو وصلنا قليلا، لكن لاحظت أنه طويل، قد يأخذ منا وقت أكثر مما اعتدنا عليه. فلعلنا إن شاء الله نكمل بقية هذه السورة بعد الحج بإذنه تعالى، ونجتهد إن شاء الله أن نقرأ بقية سورة الفجر في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يردنا إليها سالمين غانمين. من كان حاجا أن يجعل حجه مبرورا، ومن لم يحج